أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمييز المشتركات من أهم المطالب الرجالية التطبيقية التي تقع محل ابتلاء للباحث في علم الرجال وللباحث في الأسانيد بشكل عام. إذا أردنا أن نذكر بعض الأمور العامة حول تمييز المشتركات، فيصعب علينا مثلا أن نذكر علم وهدف وغاية وما شاكل، باعتبار أن الغالب على تمييز المشتركات أنه عبارة عن أمر تطبيقي أكثر مما يكون أنه أمر تقنيني. نعم، من خلال مجموعة من التطبيقات يستطيع الشخص، يستطيع المرء أن يستخرج مجموعة من القواعد العامة أو الغالبية أو الضوابط العامة أو الغالبية. وبشكل عام، أول ما برزت فكرة الاشتراك وتمييز المشتركات برزت لدى الشيخ حسن صاحب المعالم بشكل واضح في كتابه منطقة الجمان، من الكتب اللطيفة والمهمة جدا، منطقة الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان. بعد صاحب المعالم برزت أيضا هذه الفكرة بشكل أجلى لدى فخر الدين الطريحي في جامع المقال، وبعدهم هذه الفكرة تمظهرت أكثر لدى الشيخ محمد الأردبيلي اللي كنا عم نحكي عن تعويض الأسناد في جامع الرواة بشكل واضح جدا، اشتغل فيه مسألة تمييز المشتركات. بعده الشيخ محمد أمين الكاظمي ألف كتابا اسمه هداية المحدثين إلى طريق المحمدين، أصلا هو شغله في هذا الكتاب تمييز مشتركات. بعده لابد من مراجعة مثلا الكتب الرجالية، الموسوعات الرجالية المعروفة، من تنقيح المقال، قاموس الرجال، معجم رجال الحديث للسيد الخوئي. ومن أهم من كتب شيء كبروي حول تمييز المشتركات الملا علي كني في توضيح المقال. الملا علي كني كتاب صغير مختصر، إلا أنه مفيد جدا للملا علي كني، غالب عليه أنه يذكر نكات رجالية مفيدة، ولديه أسلوب لطيف بجمع النكات العامة إذا صح التعبير. وأما تطبيق تمييز المشتركات فهو رائج لدى كل من اشتغل في الأسانيد. من لطائف تطبيق تمييز المشتركات، إذا بكم تراجعوا مورد جدا صعب ولطيف، ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحوثه في الطهارة، في بحوث الطهارة في المطلب المرتبط بعلي بن الحكم. علي بن الحكم باعتبار أنه مشترك بين أربعة ومحل ثمرة كبيرة في البحوث، في الجزء الثالث صفحة بحوث في فقه، بحوث من العروة الوثقة، فقه الطهارة يعني، هو بحث واحد سيد الشهيد بالفقه يعني. صفحة 182 لصفحة 190 جزء الثالث، هناك في بحث لطيف جدا لدى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال. 182 ل190. وبشكل عام في تمييز المشتركات تارة يكون لدينا اشتراك بين فقتين، يعني هناك شخص يدور أمره بين فقتين. قد يقال بدوا بأنه لا فائدة ولا ثمرة من البحث ما دام مشتركا بين فقتين، ولكن يبقى هناك فائدة كبيرة باعتبار الراوي والمروي عنه. يعني أنت قد يكون نفس الشخص مشترك بين فقتين، إلا أن تحديد أن هذا الشخص هو أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى، كما في الاشتراك الحاصل في من تروي عنه عدة الكليني، عدة الكليني تروي عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد مردد بين أحمد بن محمد بن خالد وبين أحمد بن محمد بن عيسى. هذا الاشتراك صح لا تترتب ثمرة عليه بلحاظ أحمد بن محمد، ولكن قد تترتب ثمرة عليه بلحاظ من بعد أحمد بن محمد أو من قبل أحمد بن محمد، فتبقى ثمرة لبحث الاشتراك. الحالة الثانية وهي الأكثر أهمية والأكثر فائدة في باب تمييز المشتركات، فيما لو تردد الشخص المشترك بين ثقة وغير ثقة، إما بين ثقة وضعيف، أو بين ثقة ومهمل، أو بين ثقة ومجهول هكذا، أو بين ثقة وشخص لم تثبت وثاقته. هنا تبرز الثمرة الأساسية لبحث تمييز المشتركات. ومن لطائف ما ذكر في هذا الباب أن الشيخ حسن في منطقة الجمان ذكر سببا لحصول الاشتراك. الشيخ حسن يذكر واحد من أسباب حصول الاشتراك، يقول أن المصنف للكتاب الحديثي في أول الكتاب الحديثي يذكر الشخص مع اسمه، ولكن بعد عدة، يعني مثلا أفرض ذكر 10,000 رواية، بأول 100 رواية بيذكر الأشخاص مع أسماءهم، بعد ذلك خاصة بالنسبة للأشخاص المتكررين، أشخاص الذين تكثر الرواية عنهم، إما من أجل الاختصار أو من أجل وضوح ذلك، فماذا يصنع؟ يبدأ بعد ذلك إما بالإضمار أو يبدأ بماذا؟ بذكر الكنى، لأن الكنية عادة بتكون أصغر من الاسم، يقول فلان بن فلان عن فلان، فرق ما يقول أبو كذا أو الحناط الشحام الصيرفي هكذا. يقول الشيخ حسن هذه واحدة من أسباب حصول الاشتراك في الأسانيد، مضافا إلى سبب وأن هذا واحد من أسباب حصول الإضمار في بعض الأسانيد أيضا، إضمار بالنسبة لغير الأئمة عليهم السلام. ويمكن أن نضيف شيء آخر يا أخوان، وهذا يحصل معنا بالوجدان. أنا الآن إما أثناء تحضير الدرس أو أثناء حضوري لدرس أو مباحثة أسجل نكتة على كتابي. أنا عندما أسجل النكتة أسجلها مع ما هو مركوز في ذهني من سياق وأحوال وقراء محيطة، أدون هذه النكتة بهذه الطريقة، صح أم لا؟ أنا إذا غبت عن هذا الذي دونته سنة، مش بديش لك سنة، 6 أشهر 3 أشهر، فتحت لا أقرأ هذه النكتة كما قرأتها بذلك الوضوح الذي عندما دونتها أو في ثاني يوم أو في أول يوم بعدما دونتها. فالشخص الذي يصنف في بعض الأحيان قد يكون هناك بعض الأمور واضحة جدا بالنسبة إليه أثناء التصنيف، بعد فترة يعود ويتردد في هذه الأمور. مش واضح أنه كانوا ملتفتين أم يكتب لزمانه، نعم، أو ما بعد زمانه، ما هو متصل بزمانه بهذه الطريقة. والملا علي كاري لديه عبارة لطيفة كقانون عام لباب تمييز المشتركات، يقول والضابط فيها ما يختص قطعا أو ظنا ببعض المشتركين في الاسم. وهذا الضابط العام، نحن كل ما سنذكره في باب تمييز المشتركات يرجع إلى هذه الضابطة، أننا نريد في عندي 4 أشخاص وهناك صفة موجودة في الرواية لا تتطابق قطعا أو ظنا إلا مع واحد من هؤلاء الأشخاص، فأستطيع أن أعين هذا الشخص من خلال هذه الصفة هكذا. أما ما هي أبرز ضوابط تمييز المشتركات أو أبرز معايير تمييز المشتركات، فيمكن أن نذكر معايير 3. المعيار الأول المرحلة الزمانية، أن أستطيع من خلال الرواية أن أحدد من هو الشخص المشترك. مثلا في بعض الروايات المردد عندنا محمد بن قيس، في محمد بن قيس الذي هو في زمن الإمام الباقر عليه السلام اللي له رواية بالمكاسب معروفة بالبيع يعني، وفي محمد بن قيس متأخر في زمن الإمام الكاظم أو الإمام الجواد، إمام الرضا أو الإمام الجواد. فأنا عندما أجب محمد بن قيس ويروي عن الإمام الباقر، أقول بحسب المرحلة الزمنية، بحسب العمر، من البعيد جدا أن يكون هذا محمد بن قيس الذي هو في طبقة الإمام الرضا عليه السلام أن يكون حيا في زمن الإمام الباقر ويبقى حيا إلى زمن الإمام الرضا أو زمن الإمام الجواد عليه السلام. فمن خلال الزمن أستطيع أن أعين أن محمد بن قيس هذا هو محمد بن قيس الذي في طبقة الإمام الباقر دون طبقة الإمام الرضا أو الجواد عليه السلام. هذا معيار وضابطة أولى. الضابطة الثانية ضابطة رائجة جدا، ما يعبر عنه بالراوي والمروي عنه، أو الراوي لوحده أو المروي عنه لوحده. كيف نطبق هذه الضابطة؟ مثلا إذا وجدنا أن هناك راوي اسمه ابن سنان، ابن سنان يمكن يكون عبد الله، يمكن يكون محمد، صح أم لا؟ وبحسب المرحلة الزمانية ما في بعد زماني فاحش ما بين عبد الله وبين محمد بن سنان، يعني محتمل أنه يكونوا تعاصروا أو يكونوا روعا نفس الأشخاص، ولكن وجدنا أن الراوي عن ابن سنان شخص لم يروي عنه عبد الله في أي مورد آخر، لم يروي عن عبد الله بن سنان في أي مورد آخر، يعني بالكتب الأربعة كلها لم يسجل مثلا على سبيل المثال أن الحسن بن فضال قد روى عن ابن سنان، أو علي بن الحسن بن فضال قد روى عن ابن سنان، ولكن سجل كثيرا روايته عمن؟ عن محمد بن سنان، عن عبد الله ما روى. فأنا عندما يرد عندي ابن سنان أستطيع أن أظن ظن قوي أو أطمئن بقرينة أن الراوي عنه علي بن الحسن بن فضال، أن هذا ابن سنان من هو؟ هو محمد وليس بعبد الله. طبعا هذه لا قد لا تشكل أنه كل مورد بسبب الراوي والمروي عنه أقطع، لا، قد يحصل اطمئنان، قد يحصل ظن قوي أضم له قرينة أخرى فأطمئن وهكذا. في بعض الأحيان الراوي والمروي عنه معا، مثل ما بتشوف سيد الخوي أحيانا يذكر في ذيل الراوي الراوي والمروي عنه، أحيانا بملاحظة نفس الراوي يبقى هناك احتمال. يعني أنا بالنسبة لابن سنان وعلي بن الحسن بن فضال، كما لو وجدت أن عم بضرب طبعا مثال فرضي، هذا مش مثال واقع، لو وجدت مثلا علي بن الحسن بن فضال روى 10 روايات عن عبد الله بن سنان وروى 200 رواية عن محمد بن سنان، هنا لا أستطيع أن أجزم وأقول أن هذا الموجود هنا هو من؟ هو محمد بن سنان، باعتبار يمكن يكون الروايات لرواهن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الله بن سنان هني في الواقع 11، 10 سموهم فيهن عبد الله ووحدة يسميه ابن سنان، فلا أستطيع من خلال الراوي أن أميز، وإنما ألجأ إضافة إلى الراوي إلى المروي عنه. واضح؟ بضم الراوي والمروي عنه أطمئن مثلا. في بعض الأحيان لا، بخصوص المروي عنه، لاحظتم؟ بخصوص المروي عنه أكون يحصل عندي أيضا اطمئنان بكون هذا الراوي هو فلان أو فلان. هذا المعيار الثاني. المعيار الثالث وهو لعله من أوسع المعايير، وهو ما يقال له اختصاص أحد المشتركين بصفة معينة أو ميزة معينة. كيف هذا؟ له عدة نماذج. هذا مثلا أن يكون أحد الأشخاص المشتركين قاضيا لدى العامة، أو معروفا لدى الخليفة، مثلا ما تقول أنت ابن مهزيار وبتقرأ الرواية بتلاقي رواية ترتبط بماذا؟ ترتبط بشيء، واحد عم يسأل أنه عم يشتغل بقصر الخليفة شو بيعمل، لاحظتم؟ فأنت بيروح ذهنك لابن مهزيار معين، أو ابن يقطين، عفوا ابن يقطين مثلا، وعم يسأل إنه إذا طلب مني الحاكم كذا فأني شو بعمل. فصح في شخص آخر ابن يقطين أيضا، ولكن بسبب هذه الميزة وتطابق هذه الميزة الموجودة في الرواية مع أحد المشتركين يتعين أنه ابن يقطين. أو مثلا يكون أحد الرواة صيرفيا والآخر غير صيرفي، والسؤال اللي عم ينسأل للإمام عليه السلام مرتبط بالصرف وسؤال تفصيلي. مرة بتقلي مرتبط بالصرف، اللي مثلا غير الصيرفي يمكن أن يسأل عن الصرف، يمكن صح، ولكن سؤال تفصيلي بهذه الطريقة عن الصرف وأخذ ورد لا يكون إلا صيرفيا عادة. مش قطعية، هذه قرينة. نعم ممكن احتمال كبير بيكون بتضم لها، يمكن تطمئن منها، يمكن تضم لها شيء آخر وتطمئن به بالتمييز. يمكن في بعض الأحيان أن تكون مزية الراوي مش بهذه الطريقة، أن يكون في كتب الرجال، كتب السير، كتب التراجم، عرف أن هذا الراوي هو الذي روى المناظرات التي حصلت بين الإمام الجواد وبين غيره في زمن المأمون العباسي. وأنت بتيجي شو بتلاقي رواية بتتضمن كلام الإمام الجواد مع واحد من يحيى بن أكثم أو غيره، وأنت تستطيع أن تقول إنه هذا الراوي بقرينة أنه ذكر في ترجمته أنه هو الذي روى هذه الأمور فيتعين ذلك مثلا. واحدة من الأمور التي يمكن استفادتها أيضا أن يكون الراوي مثلا مختصا في مجال علمي معين. يعني أفرض مثلا أنت رواية زرارة أو محمد بن مسلم تقدر تميزها بين روايات غيرهم بشكل واضح. أنت تجد ابن أعين عن ابن أعين جيد، ولكن بتشوف واحد قاعد عم يناقشوا للإمام نقاش كأنه عم يبحث معه هيك. طيب إذا هيك بيقولوا للإمام وإذا شككت، طيب وإذا شككت قبل، وإذا شككت بعد، وإذا صار كذا عشوائي إيه بس يذكروا الإشكالات للإمام يعني وصور وفروض. فهذه لا يكون هذا السؤال وهذا الاستفسار إلا من شخص مثلا معروف بالفقه أو فقيه أو ما شاكل ذلك، فيتعين أنه زرارة ابن أعين في هذه الحالة. ومن الميزات التي اعتمدوها بشكل كبير أن يكون أحد المشتركين مشهورا والآخر غير مشهور. هذه السيد الخوي بيعتمد عليها عادة، كأن يكون أحد المشتركين صاحب كتاب أو أصل وغيره ليس له كتاب أو أصل. هلأ هذه إلى أي حد يستطيع الإنسان أن يطمئن أو يزلم من خلالها؟ هذه ترجع باختلاف الموارد. يعني تتذكروا بالتطبيق مرقت معنا في عدة مواضع أنه المشهور ينصرف إليه الاشتراك ينصرف إلى الشخصية المشهورة، إلى الشخصية المعروفة ومشاكل ذلك. والجامع طبعا هذه ليس على نحو الحصر، هذه الضوابط ليست على نحو الحصر، والجامع بين كل هذه الضوابط والقواعد التي استخرجت من صغريات التطبيق الرجالي أن نقول هكذا: العبرة بتحصيل إما قطع بأن هذا الراوي هو فلان أو اطمئنان، وأما الظن لوحده فلا يكتفى به في مثل هكذا موارد، لأنه ما في دليل على حجية الظن. أنا بالنتيجة حتى أنا ماذا أصنع؟ أنا أحقق صغرى حجية الظهور، صح ولا لا؟ يعني أنا الحجة صغرى حجية الخبر، الحجة عندي هو خبر الثقة مثلا أو الخبر الموثوق. حتى أتأكد أن الخبر خبر ثقة لابد أن أعرف أن هذا الراوي هو الثقة، فما لم أحرز بالقطع أو الإطمئنان أن هذا الراوي هو الثقة يكون تمسكي بصدق الثقة في هذا المورد من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا ما يصير أن أتمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذه بشكل عام مجمل، يعني حتى إذا راجعت الكتب، إذا راجعت الملا علي كان مجمل ما حتى سيد الخوئي ذكر شيء بشكل عام، الشيخ سويدان ذكر شيء في تمييز المشتركات، بعض الباحثين في كتابه 3 مجلدات ذكر شيء في تمييز المشتركات، ما رده إلى صغريات وتطبيقات، وهذا مجمل ما يمكن أن يذكر من قواعد عامة في باب تمييز المشتركات. أما تطبيق ذلك فبمناسبة ذكر الشيخ السبحاني في الفائدة 10 لبحث حول أبي بصير وتحديد أنه من المراد بتعبيرهم أبو بصير، نذكر ما ذكره هنا في الكتاب ونرى أنه كيف استطاع أن يميز أبا بصير، وكيف استطاع أن يحدد أنه يحيى بن سعيد، يحيى بن أبي القاسم، وليس ليث بن البختري أو غيرهم. في البداية بحث أبي بصير هو بحث واسع جدا، باعتبار أن هناك 2275 مورد ورد فيها عنوان أبو بصير، عن أبي بصير هكذا. واختلف أن من هو هذا أبو بصير الذي يتحدثون عنه. بعض الباحثين ذهب إلى أنه مردد بين شخصين، ليث بن البختري ويحيى بن أبي القاسم، والمسألة محلولة عنده. بعض آخر قال أنه مردد بين 3، ليث ويحيى، والثالث هو عبد الله الأسدي. وبعض رابع وهو الأكثر بين العلماء أن التعبير بأبي بصير مردد بين رواة 4. بقول الشيخ سبحان لعل هذا هو المعروف، لعل هذا مثلا هو المشهور. طبعا وألف من التأليف اللطيفي بما يرتبط بأبي بصير وما ذكره المحقق التستري صاحب قاموس الرجال، در النظير في المكنين بأبي بصير. فإذا المشهور أنهم 4: ليث بن البختري، يحيى بن أبي القاسم، يوسف بن الحارث البتري، وعبد الله بن محمد الأسدي. فبتقول لي وين المشكلة؟ المشكلة أن ليث ويحيى بن القاسم ثقات، وأما يوسف بن الحارث البتري فليس ثقة، لا دليل على وثاقته، وكذلك عبد الله الأسدي لا دليل على وثاقته. طيب ما هو مختارك أنت أيها الشيخ السبحاني فيما يرتبط بأبي بصير؟ يقول أن المراد من أبي بصير كما اختاره المحقق التستري وكما اختاره المحقق الخنساري مع مؤلف رسالة لطيف اسمه رسالة عديمة النظير في أحوال أبي بصير، نعم، قالوا أن المراد هو يحيى بن أبي سعيد، يحيى بن أبي القاسم مباشرة. ولكن يقول الشيخ سبحانه لو لم نطمئن بالنتيجة وأنه يحيى بن أبي القاسم يحيى بن أبي القاسم فإننا سنسلك طريقا آخر، والطريق الآخر هو عبارة عن ماذا؟ أننا نأتي إلى هؤلاء 4، نبدأ بتخريج كل واحد نطمئن بخروجه عن الاشتراك، فيبقى الاشتراك دائرا بين ثقتين وهما ليث ويحيى هكذا. وهذه الطريقة التي ذكرها السيد الخوئي في المعجم. بالنسبة لهذه الطريقة نبدأ بالتدريج. المرحلة الأولى في تخريج أو في خروج عبد الله بن محمد الأسدي عن الاشتراك. نقول هكذا: عبد الله بن محمد الأسدي هو عبد الله الحجال أو عبد الله بن محمد الحجال أو عبد الله المزخرف، وعبد الله بن محمد الأسدي هذا هو في طبقة الرواة عن الإمام الرضا عليه السلام. فإذا كان في طبقة الرواة عن الإمام الرضا عليه السلام فلا مجال لأن يكون مشتركا بين من هو في طبقة الرواة عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، لأن المكنى بأبي بصير عادة عن من بروي؟ أبو بصير عن الإمام الصادق، أبو بصير عن الإمام الباقر. هذا لا يتلائم مع الطبقة الذي المسمى بعبد الله بن محمد الأسدي. إن قلت، هلا أنا مرتبهم بطريقة إن قلت وكذا حتى نقدر بينهم. إذن بهذا نخرج عبد الله الأسدي عن الاشتراك بحسب الطبقة. إن قلت أن هذا الذي ذكرتموه من إخراج عبد الله بن محمد الأسدي بسبب الطبقة يتنافى مع ما ذكره الشيخ الكشي في اختيار معرفة الرجال، واعتمد عليه الشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال، فإنه في اختيار معرفة الرجال ماذا ذكر؟ ذكر بعدما ذكر أبو بصير ليث بن البختري المرادي، نقل الروايات الواردة فيه، ذكر بعده ماذا؟ في أبي بصير عبد الله بن محمد الأسدي، وذكر رواية واحدة غاية ما في الباب أن هذه الرواية لا سند لها. فإذا هذا يعني أن هناك شخص اسمه عبد الله بن محمد الأسدي ويكنى بأبي بصير، فكيف تخرجونه عن المعادلة وكيف تخرجونه عن الاشتراك؟ واضح إن شاء الله. الشيخ السبحاني يقول، نسأل الشيخ الكشي، من أين عرف الشيخ الكشي على أن أبا بصير هذا الذي ذكر الرواية المرتبطة به ليس عبارة عن يحيى بن القاسم؟ أنه أكيد مش ليث بن البختري، إذا ليث بن البختري ما هو كان في صدد ذكر الروايات عن ليث بن البختري، فلو كان المراد ليث بن البختري بالنسبة للكشي شو كان؟ كان لابد أن يذكر تلك الرواية مع الروايات الواردة في ليث بن البختري. ولكن بعدما تعرض لليث بن البختري وانتهى ذكر قال في أبي بصير وحدد عبد الله بن محمد الأسدي، نقول للشيخ الكشي، أنت كيف استطعت المطابقة بين الرواية ومن وردت في حقه الرواية؟ ليه؟ لأن الرواية الموجودة في رجال الشيخ الكشي ذكرت فقط وفقط كانت رواية تتعرض لأبي بصير المطلق من دون تقييد أنه أبو بصير عبد الله الأسدي. واضح إن شاء الله؟ فكيف استطاع أن يطابق بينهما الشيخ الكشي؟ فلعل المراد في هذه الرواية بأبي بصير هو من؟ هو يحيى. واضح إن شاء الله؟ يحيى بن أبي القاسم. هنا جمع من العلماء جزموا واطمأنوا بأن مثل المحقق العلامة الكلباسي والمحقق التستري، جزموا بماذا؟ قالوا إن ظني، مثل العلامة الكلباسي قال إن ظني أن إيراد الكشي لأبي بصير لهذا الخبر في هذا المقام مما لا وجه له، إنه ما خص بأبي بصير. محقق التستري ماذا ذكر؟ ذكر أن هناك تصحيف، فالموجود هو ماذا؟ أبو نصر، أبو نصر. فبين أبي بصير وبين أبي نصر احتمال التصحيف كبير، حصل تصحيف للعنوان المذكور في رجال الكشي، اعتمد عليه الشيخ الطوسي، ذكره في الرجال، تبعه بعد ذلك عليه العلامة وابن داود ومشاكل ذلك كلهم لحسن الظن بالشيخ الطوسي. هكذا إذا لم تقبل بهذا ولم تقبل بهذا الجزم الحاصل لدى المحقق الكلباسي أو المحقق التستري، نذكر جوابا آخر، أنه لو سلمنا أن هناك شخص اسمه عبد الله بن محمد الأسدي ويكنى في بعض الأحيان بأبي بصير، جيد، ولكن لا أقل من أن هذا عبد الله بن محمد الأسدي لم يشتهر، لم يعرف بتكنيته بهذه الكنية من دون أن يذكر اسمه، لاحظتم؟ وإنما المعروف في المذكور بهذه التسمية من دون أن يذكر اسمه هو عبارة عن من؟ هو عبارة عن يحيى بن القاسم أو ليث. واضح إن شاء الله؟ فإذا إخراج عبد الله بن محمد الأسدي إما بحسب الطبقة وإما بحسب الجزم بالتصحيف الحاصل في رجال الكشي وإما بحسب ماذا؟ عدم معروفية وعدم مشهورية التكنية بهذه الكنية بدون ذكر الاسم. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة طلعنا من منكم عبد الله بن محمد الأسد. الشخصية الثانية يوسف بن الحارث. يوسف بن الحارث ذكره الشيخ الطوسي في رجاله قال يوسف بن الحارث بتري يكنى أبا بصير. طيب شيخ الطوسي من أين عرف أن هذا يكنى بأبي بصير؟ إيه؟ بتري عامي. نعم هذا مستند الشيخ الطوسي بحسب الظاهر ما ذكره الشيخ الكشي في ترجمة قال هكذا محمد بن إسحاق كان يترجم لمحمد بن إسحاق صاحب كتاب المغازي الشيخ الكشي قال في ترجمتي أبو بصير يوسف بن الحارث بتريون. فجاء من بعد الشيخ الطوسي بالنتيجة الشيخ الكشي ذكر أنه في واحد اسمه يوسف بن الحارث ويكنى بأبي بصير فتبعا له ذكر يوسف بن الحارث ومكنى أيضا بأبي بصير وأدخلوه في الاشتراك بعد ذلك. المحقق القهبائي في معجم مجمع الرجال ماذا ذكر؟ قال هناك اختلاف بين نسخ الكشي نسخ اختيار معرفة والصحيح من هذه النسخ أبو نصر بن يوسف بن الحارث بتريون. طيب كيف حصل ذلك؟ يقول والشيخ إما مستعجل في قراءته شيخ الطوسي وإما أخذه من نسخة دون نسخة. خلينا على المستعجل خلينا على العفو أخذه من نسخة دون نسخة بلا ما التمس الشيخ الطوسي بدقته مستعجله بالقراءة وإن كان محتمل يعني ولكن لعل مع وجود احتمال تعدد النسخ لعل الشيخ الطوسي أخذ من نسخة دون نسخة. هذا أول. ثانيا أن نفس الكلام الذي ذكرناه بالنسبة لعبد الله الأسدي الكلام الأخير أن مجرد أن يكنى يوسف بأبي بصير لا يعني أنه مشهور بالتكنية بأبي بصير من دون ذكر اسمه. واضح إن شاء الله؟ يعني هذه الميزة أنه يقال له أبو بصير من دون ذكر اسمه غير موجودة بالنسبة لهذا يوسف البتري. واضح إن شاء الله؟ من مؤيدات ذلك أن الشيخ الكشي ماذا قال؟ قال أبو بصير يوسف بن الحارث وما قال أبو بصير يعني قيد التكنية بذكر الاسم. واضح إن شاء الله؟ وأبو بصير هذا يوسف بن الحارث ليس من الثقات يقول قطعا الشيخ سبحانه باعتبار أنه بتري والبترية ورد في حقهم بعض الروايات أنه لو أن البترية صف واحد ما بين المشرق والمغرب إلى المغرب ما أعز الله بهم دينا. هؤلاء البترية هؤلاء كانوا يوالون أمير المؤمنين ويوالون الشيخين. هذي بدي يعملوا جمع بين الطرفين يعني كانوا يوالون أمير المؤمنين ويوالون نعم وحدة إسلامية للآخر عقائدية يعني إنه هذي بيقبلوا كل شيء مع بعضه. نعم طبعا. وفي الختام في ختام تخريج أو إخراج يوسف بن الحارث عن المعادلة يكون عندنا ماذا يقول؟ يقول هناك شخص آخر اسمه يوسف بن الحارث ولكن لا نعرف أنه يكنى بأبي بصير أو لا يكنى بأبي بصير. أين موجود هذا؟ أين يوجد هذا يوسف بن الحارث؟ في مستثنيات نوادر الحكمة يقول هكذا استثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن يوسف بن الحارث. محقق التستري يقول يوسف بن الحارث هذا الكميداني الكميداني قد يقال بأن هذه منطقة من أطراف قوم كميدان اسمها أو ما شكل ذلك. فإذا يوسف بن الحارث أيضا خارج عن معادلة الاشتراك. وهنا نصل إلى ماذا؟ إلى ما ذكره سيد الخوئي من ماذا؟ من أن حينئذ يبقى مشتركا بين ثقتين. فإذا كان مشتركا بين ثقتين نكون نحن في حل من أمرنا، ما في داعي شو نتعب قلبنا. في المرحلة الثالثة بعدما انتهينا من الاشتراك المخل، الآن نريد أن نعالج الاشتراك الذي له فوائد إضافية مثل ما ذكرنا منذ قليل، أنه صار الاشتراك بين ليث بن البختري المرادي وبين أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي. أما فيما يرتبط بليث، فليث من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، وعده الشيخ المفيد من أصحاب الباقر والصادق عليه السلام، الشيخ النجاشي أيضا، الشيخ الطوسي ذكره في الرواة عن الإمام الصادق والكاظم في الفهرست، وذكره في الرواة عن الإمام الباقر والصادق والكاظم في الرجال. المكنى بأبي بصير، وهناك شهرة في هذه التكنية من المكنين بذلك، ومن اشتهر بهذه التكنية من هو ليث ابن البختري. نعم الشيخ النجاشي حكى عن بعض أن ليث يكنى بأبي بصير الصغير، هكذا حكى الشيخ النجاشي عن بعض. مجرد فإذن تكنية ليث بأبي بصير مع عدم ذكر الاسم أمر رائج، وتكنية يحيى بأبي بصير مع عدم ذكر الاسم أيضا أمر رائج. واضح إن شاء الله؟ أما تكنية ليث بأبي محمد أو أبو يحيى، أو أن ليث كان مكفوفا كما نعرف عن أبي بصير أنه كان أن أبا بصير كان مكفوفا، فهذا لا دليل عليه. طيب ليث هذا ثقة أو غير ثقة؟ يقول لا شك في وثاقته لمجموعة قرائن، وأن لم يصرح الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي بوثاقة ليث بعنوانه. من هذه القرائن ما روي بسند صحيح في كتاب الكشي عن جميل بن دراج أنه عن صادق عليه السلام بشر المخبتين بالجنة، ذكر منهم وأبا بصير ليث بن البختري المرادي. طب بتقلي مجرد التبشير بالجنة لا يدل على التوثيق مثل ما مرة مثل ما احتملنا مرة، ولكن بعد ذلك هناك عبارة أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. إذا هذا بدلش على التوفيق فأنت قولهم ثقة لا يدل على التوفيق. نعم. أيضا ما ورد في ترجمة زرارة أيضا بسند صحيح، ما أحد عن الإمام الصادق عليه السلام، ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية. إذن التوثيق واضح. هنا قد تثار إشكالية بأن هذه الرواية الثانية على وجه الخصوص الواردة في حق زرارة معارضة بما ورد في ذم زرارة، صح؟ فهذه الرواية معارضة، وأن هناك بعض روايات واردة في قطع أبي بصير ليس إيه ما ذكرناها بعد، هلأ بدي أذكرها إيه هلأ لا أنا قدمته وأخرت لأجل الغرض، لأنه هذه مرتبطة بالروايات فنخلصها نرجع نحكي ابن الغضاء. فإذا قد يقال بأن هذه معارضة. الجواب أن هذه المعارضة هناك حل لها موجود أيضا في الروايات عن الإمام عليه السلام. هناك رواية لا أدري هذه الرواية ما صار لي راجع أنها صحيحة أو غير صحيحة، رواية رواها عبد الله بن زرارة قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ مني على والدك السلام، وقل له إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا. يقول لزرارة هكذا. فهذه الروايات الأشخاص المعروفين بالوقاقة إذا ورد في حقهم قدح في بعض الروايات، هذه الرواية قد تشكل شاهدا على حل هذا القدح وهذه المعارضة. فإذا في الروايات هناك دليلان على وثاقة ليث، مضافا إلى أن جمعا من المتأخرين وثقوا ليث كالعلامة والشهيد الثاني في المشالك والعلامة المجلسي في الوجيزة، مضافا إلى أن ابن الغضائري المعروف بتشدده قد وثق ليث المرادي، ليث ابن البختري المرادي وثقه أيضا ابن الغضائري. طبعا تركت ابن الغضائري للآخر باعتبار ماذا؟ باعتبار أن لم يثبت كتاب ابن الغضائري. فإذا ليث ثقة. نذهب إلى يحيى بن أبي القاسم. ما طعنه في دينه لا يضر، باعتبار أنه مجرد نعم بمفهومه للعقيدة وللروايات والغلو وما شكل ذلك. إحنا الذي يفيدنا أن ابن الغضائري وثقه، مع أن ابن الغضائري معروف بكثرة التضعيف. على أساس أفكار ابن الغضائري في حد من ذلك. إحنا على كل حال بالنسبة لابن الغضائري ما معتني، باعتبار أنه ما في ثبوت للنسخة، الكتاب مش ثابت. بيبقى عنا مين؟ يحيى بن أبي القاسم. يحيى بن أبي القاسم هذا من الواضح أنه كان من الرواة عن إمام الباقر، إمام الصادق وإمام الكاظم. ومن الواضح في حياته أنه كان مكفوفا، لم يرى الدنيا إلا مرة أو مرتين، ومات ولم يدرك الإمام الرضا عليه السلام، وكان يكنى بأبي بصير وأبو محمد، وكان اسم والد أبي بصير إسحاق. الشيخ النجاشي قال يحيى بن القاسم، وفي نفس المورد قال وقيل يحيى بن أبي القاسم واسم أبي القاسم إسحاق، يعني يحيى بن إسحاق. بعد ذلك الشيخ النجاشي يصرح بأنه يحيى بن القاسم وليس يحيى بن أبي القاسم مثلا. أما بالنسبة لوثاقة هذا الرجل فلا كلام في وثاقته، وثقه الشيخ النجاشي والشيخ الكشي والشيخ الطوسي وابن الغضائري وكل الناس وثقوه. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام بسند صحيح: قلت عن شعيب العقرقوفي، هذا ابن أخته لأبي بصير، ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال عليك بالأسدي، يعني أبا بصير. فإذن من الواضحات وثاقة هذا الرجل. ونسب إليه أنه مثلا كان من الواقفة ومشاكل ذلك، وهذه النسبة غير صحيحة باعتبار الاشتباه، لأنهم ظنوا أن أبا بصير هذا متحد مع يحيى بن أبي القاسم الحذاء. يحيى بن أبي القاسم الحذاء هذا كان واقفي، باعتبار اشتباهه معتقد أن أبا بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي هو يحيى بن أبي القاسم الحذاء، اتهم أو نسب إليه القول بالوقف. والحال أن أبا بصير توفي سنة 150 والوقف حدث بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، وهذا الحذاء لا أقل كان ممن عاصر الإمام الرضا عليه السلام. نعم. الآن وصلنا إلى النقطة الأخيرة اللي بحسب الظاهر لن نستطيع إكمالها اليوم، وهي أنه وإن كان بدأ مقدار بسيط بدش وقت طويل، يعني أنه بعد ذلك ليث ثقة ويحيى ثقة. طيب عندما نقول أبو بصير على إطلاقها من هو المراد، يحيى أو ليث؟ هذا ما سنتعرض له غدا على عجالة إن شاء الله، وغدا إن شاء الله أيضا نتعرض لبعض الفوائد الموجودة في الكتاب، حتى نترك اليوم الأخير يوم الاثنين نتعرض فيه لتعارض التوثيق والجرح إن شاء الله. نعمل يعني بكرة نذكر هذا ما يرتبط بأبي بصير وبعض الفوائد الموجودة في الكتاب، يعني ما أراه مهما من هذه الفوائد ببعث لكم أي تبدأ تعرض لهم. أما يا أخوان البقايا أنتم بدكم تطالعوهم حتما يعني إن شاء الله، خاصة ما يرتبط بالمذاهب والغلو وما شاكل ذلك. الغلو بالخصوص نتعرض له في التطبيق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.